الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أنه يشترط في جريان قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ إحراز التكليف في الجملة والشك في انطباق المأتي به مع المأمور به. ليس هذا إلا شرطية جريان قاعدة التجاوز، هذا هو المعتبر في جريانها هذا. فحينئذ قلنا بأنه إحراز التكليف كما سيأتي أيضا لا يشترط أن يكون علما تفصيليا، حتى العلم الإجمالي كاف في الدخول في العمل. يعلم إجمالا بأن العمل الذي يريد أن يأتي به فيه أجزاء وشرائط وموانع، لا بد من إتيان هذا العمل جامعا لهذه هالمقدار كافي. وليس المراد من العلم التفصيلي بكل خصوصيات المكلف به، وأن التكليف إن شك بعد العمل أو في أثناء العمل في أن المأتي به هل هو مطابق للمأمور به أو ليس بمطابق. هذا الشك إنما حصل نتيجة الغفلة والنسيان والسهو. إذا كان هكذا هو مجرى قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ. أما إذا كان الشك منشأه الذهول والدهشة والاضطراب، وكذلك إذا كان منشأه الجهل بالحكم، أو كان منشأه احتمال الترك العمدي، أو كان منشأه قصور وتقصير في العلم بالحكم من ناحية الاجتهاد أو من ناحية التقليد، فلا مجرى لهذه القاعدة في هذه الموارد. هذا هو الذي ذكرناه. ثم قلنا بأنه هنا صور متعددة. الصورة الأولى ما إذا كان الشك منشأه الغفلة والسهو والنسيان في أن المأتي به مطابق للمأمور به لفقد جزء أو فقد شرط أو إتيان مانع، شك في أن هذا العمل الذي أتى به أو في أثناء العمل هل أتى بذلك الجزء من ناحية النسيان والغفلة والسهو، أو بعد العمل شك في صحة العمل وفساده من ناحية فقد شرط أو فقد جزء أو إتيان مانع. قاعدة التجاوز تجري في أثناء العمل، قاعدة الفراغ تجري في بعد العمل وبعد الفراغ من العمل. هذا هو الأول، وقلنا بأن هذا هو القدر المتيقن من مورد جريان هاتين القاعدتين. الصورة الثانية ما إذا كان الترك من أجل الإخلال العمدي، احتمال أنه تركه عمدا لا من جهة الغفلة والنسيان والسهو، بل من ناحية اختلال العمدي من ناحية الترك العمدي. في هذه الصورة قلنا لا تجري لا قاعدة الفراغ ولا قاعدة التجاوز، إذ أن الشخص إنما احتمل ترك هذا الشيء، هذا الجزء، هذا الشرط من ناحية ترك العمدي. وقاعدة التجاوز والفراغ لا تشملان ما إذا كان هناك احتمال الترك العمدي، يختص بما إذا كان منشأ الشك الغفلة والسهو والنسيان. الصورة الثالثة ما إذا كان هناك شك للمكلف في أثناء العمل، أو كان اجتهاد، هذا الصورة الثالثة، أو كان تقصير من ناحية المكلف، جهل بالموضوع، جهل بالحكم، فإن في صورة الجهل بالموضوع أو الجهل في الحكم شك في صحة العمل من ناحية الجهل بالموضوع أو بالحكم، لا مجرى لقاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ، لأن القاعدة إنما تجري في مورد يشك في تطبيق المأتي به على المأمور به. أما أنه تجري هذه القاعدة في مورد لا يعلم بالتكليف، بعبارة أخرى أن قاعدة التكليف، قاعدة التجاوز تجري في مقام الانطباق الامتثال التكليفي،
لا من جهة القاعدة تجري في من ناحية تثبيت التكليف حينئذ، أي نريد أن نثبت به تكليف، هو جاهل بالحكم جاهل بالموضوع، نجري قاعدة الفراغ أو قاعدة التجاوز لإثبات تكليف أو لإثبات موضوع جهل به، ليس مورد جريان القاعدة. هذا الصورة الرابعة، ما إذا دخل في التكليف في العمل المأمور به المركب من أجزاء وشرائط وموانع، دخل في هذا من ناحية مع الشك، ولكن معتمدا على أصل وحجة، سواء كانت هذه الحجة إمارة كالبينة أم كانت هذه الحجة أصل شرعي كالاستصحاب. فمثالنا الذي ذكرناه هو أنه شك في الطهارة من الحدث ودخل في الصلاة، لأن حالته السابقة كان الطهارة استصحب الطهارة ودخل في الصلاة بالاستصحاب، ثم بعد أو قامت البينة عنده على أنه كان متطهرا فدخل على طبق قول البينة في الصلاة، ثم بعد الصلاة شك في أن هذا الاستصحاب، شك بالشك الساري ورفع اليقين في مورده، والبينة ظهرت فسقها حين الشهادة، حينئذ هل تجري قاعدة التجاوز؟ هنا ما عند حجة أن يعتمد عليه، كانت الحجة هو الاستصحاب ودخل في أثناء الصلاة، هذا لا إشكال فيه، لكن تبدل بعد العمل هذا الاستصحاب إلى الشك الساري وزال اليقين من حينه، وتبدلت الإمارة وظهر فسقها حين الشهادة، فحينئذ لا حجة له في الاعتماد عليها للدخول في الصلاة وتصحيح الصلاة. الاستصحاب ظهر بطلانه وأنه شك سار، البينة ظهر فسقها حين الشهادة، فهل يمكن تصحيح هذه الصلاة بقاعدة الفراغ أو لا يمكن تصحيح هذه الصلاة بالقاعدة؟ قد يقال بأنه يكفي في جريان قاعدة الفراغ دخول في الصلاة مع الحجة، فقد دخل في هذه الصلاة، جائز له أن يدخل في هذه الصلاة لأن له استصحاب اعتمد على هذا الاستصحاب، استصحاب الطهارة فدخل في الصلاة، وإلا إذا لم يكن له استصحاب لكم لا يجوز له الدخول في الصلاة بغير طهارة، فحينئذ اعتمد على الاستصحاب أو اعتمد على بينة قامت عنده على أنه كان متطهرا، حينئذ هذا المقدار وهو الدخول في الصلاة طبق الحجة المعتبرة، كانت أمر كإمارة أم كانت أصلا، يكفي في جريان قاعدة. الآن بعد الصلاة يشك في تحقق هذا الشرط أو لا، استصحاب قاعدة الفراغ تجري، هذا المقدار كافٍ. لكن الأمر ليس كذلك، لأنه بالاستصحاب وإن دخل في الصلاة لكن ظهر من بعد الصلاة بأنه لا استصحاب، لأنه شك سار، وهو قد دخل في الصلاة وإن كان ببينة لكن ظهر بعد الصلاة بأن البينة كانت فاسقة حين الشهادة، فلم تكن له حجة دخل في هذه الصلاة ثم شك بعد العمل في أن هذه الصلاة صحيحة أو لا، لا تجري قاعدة الفراغ. قاعدة الفراغ إنما تجري في مورد تصحيح العمل، إذا شك في وجود شرط أو جزء أو وجود مانع من ناحية الشهوة ومن ناحية الغفلة والنسيان، أما أنه قاعدة الفراغ والتجاوز إنما تجريان في مورد يشك في تطبيق العمل المأتي به مع المأمور به من ناحية الشك في ثبوت جزء أو نقصان هذا الجزء، في ثبوت شرط أو نقصان هذا الشرط، أو وجود مانع وعدمه من ناحية السهو والغفلة والنسيان. وفي المقام لم يكن كذلك، إذ دخل في الصلاة طبقا للاستصحاب معتمدا على الاستصحاب، دخل في الصلاة معتمدا على البينة وظهر بطلانهما، فحينئذ هذه الصلاة لم تكن متوفرا فيها الشرطة وهي شرطية الطهارة، فلا مجرى لقاعدة فرغي. هذه هي الصورة الرابعة. الصورة الخامسة نفس هذه الصورة، لكنه دخل في الصلاة غفلة من دون اعتماد على بينة أو استصحاب. هو شك في أنه متطهر أو ليس متطهر، ولم تكن له حالة سابقة حتى يعتمد على الاستصحاب واستصحاب تلك الحالة السابقة، ولم تكن بينة في البين يعتمد عليها، غفل ودخل في الصلاة غفل عن نفسه أنه شاك ودخل في الصلاة، ثم بعد الصلاة شك في أن هذه الصلاة كانت مع الطهارة أو لا، حينئذ هل تجري قاعدة الفراغ في المقام أيضا في هذه الصورة أو لا؟ الظاهر عدم، لأنه حالتان في هذه. الحالة الأولى ما إذا كان احتمل بعد الصلاة أن يكون قد دخل في الصلاة مع الوضوء، احتمل أنه توضأ ودخل في الصلاة ثم بعد الصلاة شك. الحالة الثانية لم يحتمل ذلك. أما الحالة الأولى إذا احتمل أنه توضأ ودخل في الصلاة، قاعدة الفراغ تجري لا إشكال في جريان هذه القاعدة. إذا الشك في احتمال الطهارة ليس بأقل من القطع بعدم الطهارة بالحدث، ودخل غفلة واحتمل التوضي من بعد الصلاة، شك في أن صلاته أتى واحتمل التوضي، الفقهاء يقولون بجريان قاعدة الفراغ. فلو دخل المكلف في الصلاة مقاطعا بأنه محدث غفل ودخل في الصلاة، غفل عن نفسه ودخل في الصلاة، بعد الصلاة شك في ذلك، احتمل أنه توضأ، يقولون بأنه مع القطع قاعدة الفراغ تجري. فإذا شك أيضا شك في الطهارة وغفل ودخل في الصلاة محتملا بعد الصلاة أنه قد توضأ تجري قاعدة الفراغ، إذ القطع هو قالوا بصورة القطع يجوز ويعتمد على قاعدة الفراغ، وفي مورد الشك بطريق أولى حينئذ. هذه بالنسبة إلى ما إذا احتمل التوضي. أما الحالة الأخرى وهو ما إذا لم يحتمل في حق نفسه الطهارة ودخل في الصلاة غفلة ثم شك بعد الصلاة في أن هذه الصلاة مع الطهارة ولم يحتمل في بالنسبة إليه التوضي، يقولون بعدم جريان قاعدة الفراغ في هذا المورد، إذ أنه كان قاطعا بالحدث وغفل عن نفسه ولم تكن له حالة سابقة حتى يعتمد مثل الصورة الرابعة، ولم تكن بينة قامت على الطهارة مثل الصورة السابقة، فدخل في الصلاة غافلا عن نفسه من بعد الصلاة شك حينئذ، هذه الصلاة غير صحيحة، قاعدة الفراغ لا تصحح العمل الذي فقد فيه الشرط، وإنما تصحح فيما إذا احتمل فقد الشرط، هو قد قطع بعدم الشرط حينئذ، فكيف قاعدة الفراغ تصحح مثل هذا العمل؟ فلا إشكال في أنه في هذه الصورة لا تجري قاعدة الفراغ حينئذ. وهناك صور أخرى يذكرها الفقهاء في الفقه لا في الأصول، ومن جميع ذلك يظهر بأن مورد جريان قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ هو العلم بالتكليف في الجملة وجدانا حينئذ أو تعبدا، أي من ناحية الاجتهاد أو من ناحية التقليد لا فرق في ذلك، هو العلم بالتكليف في الجملة، ودخل في هذا العلم المركب من الأجزاء والشرائط، ثم شك في إتيان جزء أو تركه أو إتيان شرط أو تركه أو إتيان مانع، حينئذ من جهة الغفلة والنسيان والسهو يقولون بأن قاعدة تجري في المقام، قاعدة التجاوز قاعدة الفراغ تجريان في هذا المورد، لأن موردهما تصحيح العمل الذي أتى به مع المأمور به، وهذه مورد جريان قاعدة التجاوز والفراغ. أما إذا كان منشأ الشك غير ذلك، كان منشأ الشك من ناحية احتمال الترك العمدي، أو كان منشأ الشك من ناحية الجهل، أو كان منشأ الشك من ناحية القصور في الاجتهاد أو التقليد، أو كان منشأ الشك هو الدخول في العمل غفلة من دون أصل وحجة يعتمد عليه، في هذه الصورة لا تجري قاعدة فراغ ولا قاعدة التجاوز، بل لا بد من الرجوع إلى القواعد الأخرى والأصول المعتمدة في هذه الموارد، ولم تكن ضابطة كلية أي أصل نعتمد عليها أو أي قاعدة نعتمد عليها، فلا بد للفقيه التنبه لذلك، كذلك على المكلف أن يرجع إلى مقلده في تعيين مجرى قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ، إذ ليس كل مورد هو مورد جريان القاعدتين، فلا بد من التنبه إلى ذلك. هذا ما يتعلق بهذا المبحث. المبحث العاشر: هل أن قاعدة التجاوز قاعدة الفراغ والبناء على إتيان العمل ومطابقة العمل وعدم الاعتناء بالشك فيهما، هل هو على نحو العزيمة، بمعنى أنه يعتمد على ذلك ولا يجوز له الإعادة حينئذ، يعتمد على صحة العمل وعدم الاعتناء بالشك ولا يجوز له إتيان العمل مرة أخرى، أو أنه على نحو الرخصة، بمعنى أنه بالخيار أن يعتمد على هذا العمل الذي أتى به مع الشك ولا يعتني بالشك، أو أنه يحتاط ويأتي بالعمل؟ نزاع بين العلماء رحمه الله. قال السيد الوالد رحمه الله: أن الظاهر من الأدلة التي وردت في هاتين القاعدتين هو الرخصة، بمعنى أن المكلف يعتمد على هذه القاعدة ولا يعتني بشكه ويمضي في عمله، وله بالخيار أنه يحتاط ويأتي بالعمل برجاء درك واقعي. هذا المستفاد من الأدلة، ما لم يستلزم زيادة ركن ونحوه مما يوجب بطلان العمل. ولكن ذهب المحقق النايني رحمه الله من أن الظاهر من الأدلة أنه المضي على العمل وعدم الاعتناء بالشك هو العزيمة، على نحو العزيمة لا على نحو الرخصة، إذ أنه بعد أن حكم الشارع الأقدس بعدم الاعتناء بالشك وحكم بالمضي في العمل، لا وجه لأن يأتي بالعمل رجاء درك الواقع، لا واقع في البين حتى يأتي برجاء درك الواقع، لا واقع له حتى يأتي بالواقع ويرجاء درك الواقع، الواقع هو الذي أمر به الشارع الأقدس. كذلك أنه يستلزم منهم الزيادة العمدية في الصلاة، والزيادة العمدية في الصلاة إذا أراد أن يأتي بالعمل أو بالجزء احتياطا موجب لبطلان الصلاة. هذا ما ذكره المحقق النايني رحمه الله. أورد عليه أولا أنه الحجة أيا كانت، سواء كانت إمارة أو أصلا، إنما الدليل يدل على إلزام المكلف بإتيان مؤداها، الدليل يدل على إتيان المكلف بمؤدى الواقع، بمؤدى الحجة إمارة كانت أو أصلا، لكن الدليل لا يدل على عدم وجود عدم إتيان العمل احتياطا. الدليل الذي دل على حجية الإمارة، الدليل الذي دل على حجية الأصل، إنما يلزم المكلفين على إتيان مؤدى تلك الحجة، ولكنه لا يدل على عدم إتيان فعل آخر محتمل درك الواقع فيه، هذا لا يدل على النهي عن فعل الآخر إذا لم الذي لم تقم عليه الحجة. هذا أولا. ثانيا أنه احتمال أنه لم يأتي بالجزء في أثناء العمل جار، أن هذا الشخص أنه واقعا هذا وجداني. الشارع الأقدس وإن حكم بأن هذا لا يعتني بشكه، وإن حكم الشارع الأقدس بالمضي امتنانا، ولكن الشك وجدانا باق في نفسه. مع وجود الشك في نفسه يحق له أن يأتي بالعمل حينئذ مرة أخرى لإزالة الشك عن نفسه. فالشارع الأقدس وإن حكم بالمضي وإن حكم بالبناء على ذلك وعدم الاعتناء بالشك، لكنه لا يرفع الشك وجدانا، إذ الشك الوجداني موجود، ولكن يأتي المكلف رجاء درك الواقع والاحتياط لرفع هذا الشك. ما هو المانع في ذلك؟ لرفع الشك الوجداني عنده. وثالثا أن ما ذكره رحمه الله مختص بالصلاة، وقد ذكرنا سابقا هو رأيه أن قاعدة التجاوز وقاعدة التجاوز يختص بالصلاة، ولكن ما ذكرنا سابقا أن قاعدة التجاوز لا تختص بالصلاة بل تجري في غير الصلاة أيضا، فلما تقول بأنه يلزم زيادة العمدية؟ إذ رب عمل عبادي آخر لا يمكن لا يكون فيه زيادة عمدية، وعلى فرض التنزل يمكن الاحتياط من بعد الصلاة بإتيان العمل مرة أخرى. إذا كان هذا الاحتياط موجب للزيادة العمدية في أثناء الصلاة يجوز له أن يأتي هذا العمل من دون هذا الجزء ويحتاط بالعمل مرة أخرى مع الجزء ولا يستلزم منه زيادة عمدية. هذا واضح. أما أنك قلت الرابع، أنك قلت بأنه لا فأنه يستلزم الزيادة العمدية، مردود فيما إذا كان في المحل. لو شك وهو في المحل الكل يتفقون على أنه لا بد من الإعادة من إتيان ذلك الجزء، إذن قاعدة التجاوز إنما تجري بعد تجاوز عن المحل. أما إذا كان في أثناء المحل فالكل يتفقون على أنه هناك لا بد من إتيان ذلك الجزء المشكوك، مع أن احتمال الزيادة موجودة فيه، فلما أنت تقول في المحل يجب عليك إتيان ذلك الجزء مع أن احتمال الزيادة موجودة، وأما إذا تجاوز المحل فلا يجوز لك أن تأتي بالمحل لأنه زيادة عمدية؟ ما الفرق بين الصورتين والحالتين؟ أثناء في المحل يأتي بذلك الجزء المشكوك ولا يستلزم زيادة العمدية مع أن احتمال الزيادة موجود، وبعد المحل تقول بوجود بأنه لا يجوز له أن يأتي بالزيادة لأنه زيادة عمدية. ما الفرق بين الحالتين؟ فكما أن هناك احتمال الزيادة العمدية موجودة، كذلك بعد المحل تجاوز عن المحل احتمال الزيادة موجودة، فيأتي بالعمل رجاء درك الواقع ولا ضير في ذلك. فالصحيح ما ذهب إليه السيد الوالد وجمع كثير من الفقهاء من أن القاعدتان إنما تدلان على الرخصة لا على العزيمة. فالشارع وإن حكم بالمضي وإن حكم بعدم الاعتناء بالشك، لكن للمكلف أن يحتاط ويرفع الشك الوجداني، يحتاط بإعادة ذلك الجزء أو إعادة ذلك العمل ولا ضير في ذلك. يبقى المبحث الحادي عشر سيأتي بقى.